أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: وقاذف أم النبي صلى الله عليه وآله مرتد يقتل، ولو تاب لم تقبل عن فطرة. في آخر المطلب في هذا الفاصل يتعرض الماتين إلى حكم قذف أم النبي صلى الله عليه وآله، فذهب إلى أن القاذف يكون حكمه القتل. فما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك أنه مرتد، حيث أنه أنكر ضرورة من ضروريات الدين، وهي عفة أمهات النبي صلى الله عليه وآله، حيث أنه قامت الضرورة الدينية على أن أمهات النبي مطهرات، وأن الرسول صلى الله عليه وآله كان يتقلب في الطاهرين كما دلت عليه الأدلة القطعية. والأدلة ماذا؟ والأدلة التامة، يعني الأدلة القطعية سنة ورواية. فإذا قذف الشخص أم النبي صلى الله عليه وآله فإنه يؤدي ذلك إلى إنكار ضرورة من ضروريات الدين، ومقتضى ذلك يكون مرتدا. إلا أن الكلام بأن هذا المرتد لو تاب هل تؤثر توبته في الحكم الوضعي أولا فتسقط عنه الحد، كما تقدم في الساحر، فإن الساحر إذا تاب تقبل توبته فتسقط الحد. والبحث الثاني بحث لا علاقة له بالحدود، وهو أن المرتد هل تقبل توبته باطنا بينه وبين ربه أو لا تقبل باطنا. ولهذا أوقع الأعلام البحث في أن المرتد هل تقبل توبته ظاهرا، بمعنى أن توبته موجبة لسقوط الحد والرجوع إلى الإسلام مثلا وترتيب أحكام الإسلام. والبحث الثاني أنه هل تقبل باطنا بينه وبين ربه أو لا. أما بالنسبة إلى الأول، فإن المرتد إذا ارتد فيترتب عليه أحكام، منها النجاسة، ومنها بينونة زوجته فإن زوجته تبين منه، ومنها ماذا؟ ومنها تقسيم تركته، ومنها اعتداد زوجته، يعامل معاملة الميت. فلو تاب هل تؤثر توبة المرتد أو لا تؤثر؟ وكلامنا هنا عن المرتد عن فطرة، لا المرتد عن ملة، لأن المرتد عن ملة ما مباشرة يستتاب وكذا، المرتد عن فطرة. ذهب الأعلام إلى أن المرتد عن فطرة لا تقبل توبته ظاهرا بلحاظ الأحكام الظاهرية، فلو تاب لا يرجع للإسلام، فلا يرتفع حكم النجاسة وحكم بينونة الزوجة وحكم تقسيم التركة، بل الأحكام ما زالت باقية. وفي مقامنا نقول لو تاب لا تؤثر التوبة على سقوط الحد، فإنه متى ما ثبت أنه ماذا مرتد توبته لم تقبل حسب الظاهر، فلا تؤثر في سقوط الحد. إلا أن الكلام في المسألة ماذا؟ مسألة التوبة باطنا بينه وبين ربه، هل تقبل أو لا تقبل؟ الشهيد الأول في كتاب الإرث، في بحث موانع الإرث، حيث يذكر هناك عادة هذا البحث، يعني هذا تشوفونه، ترون هذا البحث أن المرتد تقبل توبته أو كذا، في بحث الإرث في موانع الإرث في الارتداد، يذكرون موانع الإرث: الكفر، القتل، الارتداد. هناك ذكر الشهيد الأول بأن المرتد لا تقبل توبته لا ظاهرا ولا باطنا، وهو ما عليه المشهور. والمراد أنه لا تقبل باطنا يعني أن الله لا يتوب عليه، لو تاب لا يتوب الله عليه،
واستدل الشهيد الأول على ذلك بإطلاقات الأدلة، حيث ورد في بعض الروايات من رغب عن الإسلام رغب عن الإسلام، يعني كان مسلم رغب، وكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له، فلا توبة له، ووجب قتله وبانت امرأته فليقسم ما ترك على ولده. إذن هذه الرواية بإطلاقها تقول فلا توبة له مطلقا ظاهرا وباطنا. ببركة إطلاق هذه الرواية تستفاد استفاد المشهور ومنهم الشهيد الأول أنه المرتد الفطري لا ماذا لا توبة له. في قبال ذلك ذهب الشارح الشهيد الثاني إلى أنه لا يمكن العمل بإطلاق الرواية، فإن المرتد إذا تاب لا تقبل توبته ظاهرا، فلا تؤثر توبته على تقسيم التركة وعلى بينونة الزوجة وعلى قتله، ما تأثر، لكنه بينه وبين ربه باطلا تقبل التوبة، ولا يمكن العمل بإطلاق الرواية. والوجه في ذلك دليل عقلي، وهو أنه نسألكم أن هذا المرتد مأمور بالتوبة أو لا؟ قل لا إشكال ولا شبهة أن المرتد مأمور بالتوبة، لأن الأمر بالتوبة كما قرر في محله عقلي، أن الإنسان إذا أذنب إذا عصى فإنه مأمور بالتوبة. فحينئذ إذا كان المكلف مأمور بالتوبة فحينئذ إذا لم تقبل توبته يكون أمره لغوا، خب يكون أمره لغوا، فلا معنى لأن يؤمر بالتوبة ثم لا تقبل منه، وإلا تكون هناك الأمر بالتوبة لغو أو يلزم التكليف بما لا يطاق. كيف يؤمر بشيء هو غير مقدور عليه؟ يؤمر بتوبة هو غير مقدور، لا قدرة له على التوبة، لأن التوبة ماذا لا أثر لها، والله سبحانه وتعالى لا يتقبل توبته، فحينئذ يلزم التكليف بما لا يطاق. فاستدلوا بدليلين، دليل اللغوية أنه لا معنى بأمر ماذا المرتد بالتوبة إذا لم تقبل توبته، واستدلوا بالتكليف بما لا يطاق. ولكن كلا الدليلين محل تأمل ونظر، إذ له نظائر في الفقه، فإن الكافر مأمور بماذا؟ قد يقال يعني بدوان أن الكافر مأمور بالفروع، مأمور بالصلاة، مأمور بالزكاة، مأمور بالحج، لكنه لا يقبل من الحج، بل لا يمكن من دخول مكة، ما يمكن من دخول مكة الكافر. فكيف تقولون بأن الكافر مأمور بالحج وهو غير قادر على الحج؟ لأنه يشترط في الحج ماذا؟ قصد التقرب، يشترط قصد ماذا؟ يشترط الإسلام وهو لا مو مسلم، يشترط الدخول في مكة وهو غير قادر على المقدمة، إذ لا يمكن يدخل مكة، يبدأ يدخل مكة حاطين له حواجز يرجع، هو غير قادر، يقول أنا مسلوب القدرة. فكيف تقول أنه الكافر مكلف بالحج؟ كيف تقولون على رأيين أن المخالف فضل عن الكافر مأمور لكن لا تصح منه، لأن الإيمان شرط في الصحة، بناء على نظرية أن الإيمان شرط في الصحة لا شرط في القبول، فإن المخالف بلا إشكال مكلف بالفروع لكن لا تصح منه، فقد يقال أن هذا أيضا تكليف بما لا يطاق. فما هو الفرق حينئذ بين ماذا؟ بين مسألة الارتداد وأنه ومسألة ماذا؟ وسائل تكليف الكفار ماذا بالفروع أو تكليف المخالف بناء على أن الإيمان شرط في الصحة. أجاب المشهور قال هناك فرق في المقام، التفتين للفرق. قالوا بالنسبة إلى الكافر هو فيما دام كافرا غير قادر، صحيح، لكنه قادر على الإسلام، خليه يسلم، قادر على الإسلام أو مقادر، قادر على الإسلام، ولو أسلم قبل منه، ومن كان قادرا على المقدمة فهو قادر على ذي المقدمة، ما دام هو قادر على أن يسلم فإنه قادر حينئذ على الأحكام المترتبة على الإسلام. والآن هو امتناعه بسوء اختياره لأنه لم يختر الإسلام، والامتناع بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، واضح؟ الامتناع بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار. وكذلك المخالف
مأمور بالعبادة ولكن لا تصح منه لأنه بسوء اختياره اختار ماذا؟ اختار أن لا يؤمن بالأئمة الاثنى عشر. فلو آمن فإنه تقبل منه، ولو آمن ماذا؟ ولو آمن فهو قادر على الإيمان بالأئمة، قادر على الإسلام، ومن قدر على الواسطة قدر على ذي الواسطة. أما في مقامنا أنتم تقولون هو حتى الواسطة من قادر، حتى لو تاب لا يقبل الله توبة يقدر ما يقدر في مقامنا؟ الجواب الذي نذكره هناك لا يأتي هنا. يقول الشهيد الثاني لأن في النتيجة يقول الشهيد الثاني لو تاب خب لا تقبل توبته، بخلاف ذاك لو أسلمته يقبل إسلام يقول تفضل الإسلام، لو آمن بالأمة 12 يقول لي نور على نور. أما هذا بناء على نظرية المشهور فهو غير قادر على الإسلام، لأن حتى لو أسلم لا يقبل إسلامه، فيكون تكليفه تكليف بما لا يطاق، لأنه ليس قادر على ذي الواسطة ولا ليس قادر على الواسطة. فالجواب الذي ذكره المشهور في مسألة الكافر بالنسبة إلى الفروع لا يأتي، يقول الشيء الثاني في تقريره في تحقيقاته بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى المرتد، حيث أنكم قلتم أنه لا يقبل منه. واضح. ولهذا ذهب الشهيد الثاني إلى أن أكثر المتأخرين إلى أن المرتد الفطري يقبل توبته باطنا، فلو تاب تاب الله عليه باطنا. واضح. على أي حال لكنه الآن بحثنا ما له علاقة الآن بالتوبة الباطنية، الآن كلامنا كلام في الأحكام الظاهرة، لكن الشهيد الثاني جر البحث، هو جر البحث إلى هناك. ولهذا قال نعم أدري بس لو تاب، إحنا سألته لو تاب الساحر لو تاب تقدم علينا أنه توبته تسقط الحد. هنا نقول بلا إشكال التوبة لا تسقط الحد، لكن هل يقبل توبته بينه وبين ربه أو لا تقبل؟ هناك نظرية رضية المشهور من المتقدمين قالوا لا تقبل توبته باطنا، ما له علاقة، ما تأثر، تترتب ثمر. يقول لك بأنه بعضهم يعني بعضهم قال إذا تاب باطنا ارتفع عنه الفسق، ارتفع عنه فسق فتقدر تصلي خلفه، يصير عادل، ما ترتب آثار العدالة عليه لأنه تقبل توبته. نعم كحكم ظاهري قتل وكذا تترتب عليه الأحكام. ولهذا قال وقاذف أم النبي صلى الله عليه وآله مرتد. ليش مرتد؟ لماذا مرتد؟ لأن أنكر ضروري من ضروريات ماذا؟ ضروريات الدين، وهي عفة أمهات النبي. بعضهم استشكل على ثبوت هذا الحكم، قالوا إذا كانت النكتة من نكتة إنكار الضروري فلا بد أن نبحث عن قواعد إنكار الضروري، لا بد أن ينكر الضروري ملازمة، لازم أن تكون ملتفت إلى الملازمة بأنه لو قذف أمهات النبي فإنه ينكر عفة الأمهات، وهو يعتقد بأن عفة أمهات النبي مما جاء به الدين، وإلا لو كان لا يعتقد بذلك لشبهة يقول لا النبي هو مسلم أمهات كانوا كفار ومشتبه، فحينئذ لا وجه للقول بقتله. واضح. نعم ذكرنا المطلب سابق، إذا كان قذف أم النبي قذف للنبي وسب للنبي بالأخرى فيشمله بحث من سب النبي فإنه يقتل، ولكن بحثنا ليس بعنوان أنه سرى، كلامنا أنه في نفس عنوان قذف أم النبي بما هو عنوانه. نعم لو عرفا استفدنا كما تقدم في قذف بناته وزوجاته، لو كان عرفا يستفاد من قذف ماذا؟ أم النبي، قذف النبي نفسه، فيكون سبا للنبي، وإذا كان سبا للنبي لأن معنى السب هو الإهانة وأنه ما شاكل ذلك فإنه يقتل، لأنه وإن لم يكن قذفا للنبي وما قذف النبي لكن قد ينطبق عنوان سب النبي وتوهين النبي، وقد تقدم علينا أن سب النبي وتوهين النبي موجب للقتل بلا إشكال، ولا يوجد عندنا توبة، التوبة ما تأثر. نعم بلي
هل محقق الارتداد ولا لم تكن ارتداد؟
نعم هذا من هاي محققات الارتداد. نعم هو كله حق في الارتداد، في مسألة مدعي النبوة الشاك في النبوة، مسألة ماذا قذف أم النبي، وهنا قذف أم النبي ما يوجد عندنا نصوص خاصة، هناك تقدمت بعض المطالب في نصوص خاصة مثل مدعي النبوة، أما هنا فلا. خب يقول وقاذف أم النبي صلى الله عليه وآله مرتد يقتل إن لم يتوب ولو تاب لم تقبل توبته إذا كان ارتداده عن فطرة، يعني لم تقبل توبته لا ظاهرا ولا باطنا، كما هو قرر في بحث الموانع، بحث الإرث في موانع الإرث، كما لا تقبل توبته في غير القذف. مسألة مطلقة كبرى كلية أنه المرتد لا تقبل توبته سواء كان في مسألة ارتداده بالقذف أو ارتداده بغير القذف، كما لا تقبل توبته في غير، يعني في غير موارد القذف على المشهور. والأقوى قبولها، يعني ماذا؟ قبول التوبة، لكن متى؟ وش قصد قبول التوبة؟ يقصد باطنا، ولهذا قال وإن لم يسقط عنه القتل، يعني بلحاظ الحكم الوضعي وهو وجوب القتل لا يسقط، فالتوبة لا تقبل بهذا اللحاظ، لكنه بلحاظ الحكم الباطني فإنها تقبل، كما قرر هو وحقق ذلك في بحث الأرث. فلاحظ هنا أجمل البحث في بحث الأرث، ونحقق البحث بشكل مفصل. لا لا لا، يعني الآن هو هذا خلوه متفرع، بعضهم خلوه متفرع على التوبة الظاهرية. الشهيد الثاني هنا قرر، كتب في كتاب الأرث، قال بأنه لا تقبل توبته ظاهرا لكن تقبل باطنا، وإذا ما تقبل توبته ظاهرا مش يعني تقبل توبته باطنا، لا يسقط عنه الأحكام، ما تسقط كالقات توبة، نعم ظاهرا، نعم لأنه ما في روايات في المقام ولا شيء، ما في أدلة خاصة. يقول ولو كان ارتداده عن ملة، خب هنا لم تقبل توبته ويقتل إذا كان في الارتداد، يعني رجل لو امرأة المفروض نخليه رجل، أما المرأة حتى لو كانت مرتدة ارتداد فطري فإنها لا تقتل، المرأة ليس حكمها القتل، تحبس ويضيق عليها وتضرب في أثناء الصلوات وكذا، لكنها ليس حكمها القتل، سواء كان الارتداد عن فطرة أو الارتداد عن ملة، فهنا قاذف مراده من الرجل، يعني صيد مراد الرجل ببركة أنه يقتل، لأن المرتد الفطري لا يقتل إذا كان امرأة. قال ولو كان ارتداده عن ملة قبل إجماعا، بلا إشكال قبل، شن قبل إجماعا؟ يعني ظاهرا وباطنا، ومقتضى ذلك يسقط الحد عن، واضح؟ لو تاب يسقط الحد عن. يقول وهذا بخلاف سب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هنا قلنا بأنه إذا كان مرتد عن ملة فإنه تقبل توبته فيسقط عنه الحد، يقول وهذا بخلاف سب النبي صلى الله عليه وآله كما تقدم، فإنه يجب قتله مطلقان، تاب أو لم يتوب لإطلاق النصوص، هناك نصوص خاصة في سب النبي، ومقتضى تلك النصوص أن من سب النبي فإنه يقتل مطلقان، تاب أو لم يتوب. قال وهذا بخلاف سب النبي صلى الله عليه وآله، فإن ظاهر النص للإطلاق، يعني إطلاق النص والفتوى وجوب قتله وإن تاب، لأنه ما قال، ما لم يقيدوا مسألة الحد بعدم التوبة، ومن ثم لأنه ساب النبي ماذا يجب قتله وإن تاب، قيده هنا فقط في قذف أم النبي، هناك ما قيد، هنا قال وقاذف أم النبي يقتل ولو تاب لم تقبل عن فطرة، فدخل حوثية التوبة، وهناك ما تكلم عن التوبة أصلا. ليش؟ لأنه يريد أن يفرق بين مسألة سب النبي وبين مسألة القذف، وهنا قيد عن فطرة، يعني عن ملة، وش يصير عن ملة؟ تقبل أو ما تقبل؟ تقبل، وهذا قيد عن فطرة، ومن ثم قيده هنا خاصة. وظاهرهم أن سب الإمام كما تقدم كذلك إطلاق النصوص، من سب عليا فيقتل وحلال الدم لإطلاق النصوص. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، وبه تم البحث في الفصل الثالث. الفصل الرابع في الشرب، قال في الشرب، خب الكلام يعني في حد الشرب، بحذف المضاف، في حد الشرب، يقع الكلام أولا في تنقيح الموضوع، حيث أن الشهيد هنا ما نقح الموضوع. وين المسالك؟ الجزء 14 موجود، الشهيد الثاني في هاي جزء 13، الشهيد الثاني لا ما يحتاج، حافظ المطلب. الشهيد الثاني في المسالك قرر وحرر ما هو من الشرب الذي يكون موضوعا للحد، فهل الشرب هو المراد من عملية الشرب في مقابل البلع وباقي العمليات؟
فهل موضوع حد شرب الخمر الشرب له موضوعية الشرب أو الإدخال في الحلق؟ فلا بد أن يكون إدخال في الحلق ولو عن طريق البلع، أو إدخال شيء في الباطن ولو كان عن طريق غير منفذ الحلق. فما هو موضوع، ماذا موضوع وجوب الحاد في المسالك في صفحة 458 نقح الشهير الثاني موضوع البحث تعليقا على كلام المحقق صاحب الشرائع، حيث أن المحقق صاحب الشرائع ذكر هذه العبارة، قال في الموجب يعني موجب الحد تناول المسكر، تناول عبر تناول المسكر. فوقع الكلام، ما هو المراد من التناول؟ هل التناول مثل الشرب أو أن بينهما فارق؟ وقد أفاد الشهيد الثاني أنه المراد بالتناول هو إدخال المسكر إلى الباطن، سواء كان ذلك عن طريق الشرب أو عن طريق الأكل أو عن طريق البلع أو عن طريق الاحتقان إذا دخل إلى الباطن. فموضوع وجوب الحد إدخال المسكر إلى الباطن، وهذا الإدخال تارة يكون عن طريق عملية الشرب وتارة عن طريق الأكل، كيف يصبغ اصطباغ يصبغ أكله بالخمر ويأكل، يجعل الخمر في وين؟ في الأكل، في الأرز، يغلي الماء بالخمر، واضح؟ ناس يسوون بماء دجاج ويسوي بالخمر، واضح؟ فأكله يصطبغ بتعبيره ماذا؟ بالخمر. فهنا لا ينطبق أنه شرب الخمر، لو أكل الأرز ما يقال أنه شرب أو صبغ ماذا؟ صبغ سندويشة وقام أكلها بالخمر، لا يقال أنه شرب الخمر، يقال أدخل الخمر في جوفه. وكذلك لو بلع، لو جعل الخمر في كبسولة وقام وجمدها وما شاكل ذلك وبلعها مريض فيبلع دواءه الخمر، فحينئذ بكبسولة بلع الخمر، فحينئذ قال الشهيد الثاني يترتب عليه الحد، وهذا هو المراد من التناول، واضح؟ ولهذا هذه عبارته، قال أراد المحقق يعني بالتناول إدخاله إلى الباطن بالأكل أو الشرب خالصا أو ممتزجا بغيره. بعد أكثر، سواء بقي بعد الامتزاج متميزا أم لا، لأنه الامتزاج على قسمين، إما امتزاج بحيث أنه مزج الخمر مع الدبس بحيث يتميز طبقة الخمر عن طبقة الدبس، تارة يخلط الخمر بماذا؟ بسائل آخر بحيث لا يتميز الخمر من غير يقول مطلقا سواء كان ممتزجا أو لا. فإذا هذا هو موضوع البحث، إلا أنه قد يقال أن عنوان التناول لم يرد في الروايات حتى نتعب أنفسنا في ما هو المراد من التناول في عبارة المحقق وما هو موضوع البحث. ولو كان لفظ التناول ورد في النصوص لصح لنا البحث ما هو المراد من التناول وسندور مدار التناول، إلا أن الروايات عبرت بالشرب، من شرب الخمر فحده كذا، فقد يقال بأنه لا وجه للتعدي إلى البلع والأكل وما شاكل ذلك، فليس المدار على إدخال شيء في البطن، بل إدخال شيء في البطن عن طريق الشرب، لأن الرواية عبرت بالشرب. وحتى لو قلنا أن إدخال الخمر إلى الماذا؟ إلى الجوف حرامون، لكن الحرمة لا يستلزم منها الحد، كلامنا في الحد لا في الحرمة، وهذه مطلب مهم، لا ملازمة كما هي إشكال عام سيأتي على إشكال عام على الشيء الأول الثاني، لا ملازمة بين ثبوت الحرمة وثبوت الحد، إذ قد يكون موضوع الحرمة شيء وموضوع الحد شيء آخر. فقد يقال بدوان إشكال على الشهيد الأول والمحقق أن عبارة التناول لم ترد في آية أو في رواية حتى يقال أن هي الموجب للحد وهي موضوع الحد، إلا أنه هذا الإشكال ليس بوجه لوجهين. الوجه الأول أنه وإن عبرت الروايات بالشرب، إلا أنه من الواضح جدا بحسب المتفاهم العرفي بمناسبات الحكم والموضوع لا مدخلية للشرب ما هو شربون، بحيث أن الشرع عند حزازة من عملية الشرب، أما البلع ما عند حزازة، بحيث لو شرب ففيه حد، أما لو بلع ما في حد. هذا وإن كان محتملا إلا أنه بعيد عن المتفاهم العرفي، ويفهم والعرف يفهم أنه إنما عبر بالشرب لأنه أوضح مصداق لعملية إدخال الخمر إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى الباطن. ولهذا عرفان، حيث أن الشارع هنا رتب الحدود، والحدود ما حكم تعبدي محض يعني، إنما للرد وما شاكل ذلك، فيمكن التعدي والقول أن الشرب قد أخذ من باب الطريقية لا من باب الموضوعية، يعني الطريقية إلى إدخال الخمر إلى وين؟ إلى الجوف. هذا أولا. وثانيا، إن لم تقبل ذلك وتقول أنا متمسك بالألفاظ وظاهر الألفاظ في الموضوعية وأنا ما أتعدى، ما هو وجه التعدي؟ نقول إدخال الخمر إلى البطن حرام، لكن الموجب للحد هو الشرب. قلنا أنه في بعض الروايات عندنا علقت الحد على الخمر، ما على شرب الخمر، على الخمر، حيث ورد عندنا في بعض النصوص كمعتبرة أبي بصير الجزء 28، هذا وين الجزء 28؟ في الجزء 28 صفحة 224 الباب الرابع الحديث الثاني، شوف الرواية صفحة كم؟ 224. أبواب حد المسكر الباب الرابع، نعم الحديث الثاني. خب، موثقة أبي بصير، لأن في إسحاق بن عمار، المهم موثقة ابن أبي بصير قال كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ، مو في الشرب، في الخمر والنبيذ، فكأنه من الواضح جدا بأن الحد مترتب على عنوان الخمر والنبيذ، وحينئذ لا موضوعية للشرب. فمتى ما صدق أن الإنسان استعمل الخمر فإنه حينئذ يضرب، فيترتب الحد على عنوان الخمر، وحينئذ حتى وإذا هذه الروايات لم تعبر بعنوان الشرب، ولا تقول أن عندنا أطلاق مطلقة ومقيد، ديك عبرت بالشرب فهي مقيدة، هذه عبرت بالخمر فهي مطلقة، فنقيد إطلاق الروايات لما ذكرناه بالأمس أن كلاهما مثبتين، ما بينهم أحد واحد موجب واحد سالب. الأول تقول بأن شارب الخمر ماذا؟ يحاد، والثاني تقول مرتكب الخمر يحاد، فلا تقول إطلاق وتقييد لأن كلاهما مثبتين، فحينئذ إذا كان هناك مثبتين، إذا كان مثبتين فحينئذ لا تعارض بين الروايات. ولهذا قال، بس أقبل درسنا، قال في الشرب، أي وقلنا الشرب ليس من باب، لأنه سيعبر عن التناول وما شاكل ذلك، الشرب ليس من باب الموضوعية، والمدار هو إدخال الخمر في الباطن، حتى لو كان عن طريق غير الجوف، يعني مثل الصوم، لو كان بالاحتقان، كان بالصعوط وكان أدى إلى إدخال شيء مثلا في الجوف، لا هو شرب ولا هو أكل، وإن يعني هنا بقى يمر بالجوف، بس المهم أنا بقول يعني لا موضوعية لماذا للشرب. قال أي شرب المسكر، ولا يختص، الأمر يختص في الحرمة، ولا يختص يعني شرب المسكر عندنا بالخمر، خلافا لمن؟ لأبي حنيفة، حيث أن بعض العامة جوزوا مسكرات كلها ما عدا الخمر، قالوا فقط الخمر هو الحرام، أما المسكر ليس بحرام. إلا أن الشهيد يقول لا، الشهيد يقول بأنه عندنا روايات واضحة متواترة لعله تدل على أن كل مسكر حرام. قال ولا يختص عندنا، هذا عندنا في مقابل بعض العامة الذين قالوا أن الحرمة للخمر،
بل يحرم جنس كل مسكر. خب مثلا عندنا رواية هو ماذا أيضا ما في صفحة بالباء هكذا رواية صحيحة أبي الصباح الكناني، هي رواية مهمة تفيدنا في البحث بعدين. قال كل مسكر من الأشرباء، كل مسكر من الأشرباء يجب فيه كل مسكر من الأشرباء يجب فيه كما يجب في الخمر ماذا؟ الحاد، الباب السابع الحديث الأول من أبواب حد المسكر صفحة 230. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.